بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الإمامة. الإمامة مأخوذة من قول العرب: أما القوم يأمهم إمامة إذا تقدم عليهم. فكل من كان متقدما على غيره في شيء، سواء كان خيرا أو شرا، فهو إمام. وهذا في أصل اللغة، فمن إطلاق الإمامة على الإمامة في الخير قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه إمامة في الخير. وكذلك تطلق الإمامة على الإمامة والعياذ بالله في الشر والتقدم فيه، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فهذا من التقدم في الشر والعياذ بالله. وقد يجمع بين الأمرين، فيطلق بمعنى الإمامة مطلقا سواء كان مقدما في خير أو شر. ومنه قوله سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال أئمة التفسير رحمهم الله: أي بالمقدم الذي يأتمون به ويقتدون به، سواء كان إمام خير أو إمام شر. ولذلك ينادى يوم القيامة، كما ذكر بعض أئمة التفسير: تدعى كل أمة بإمامها، ويقال: يا أتباع القرآن، ويا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويا أتباع الإنجيل، ويا أتباع التوراة، ويا أتباع الزبور. فيدعى كل قوم بإمامهم. فقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامها، أبي من ائتموا به في خير أو شر، من أجل أن يحاسبوا. والإمامة بهذا المعنى اللغوي عامة، لكنها في اصطلاح العلماء والشرع إذا قالوا الإمامة، فإن المراد بها التقدم في الخير. وهذا التقدم يكون في أحد موضعين: إما أن يراد بها الإمامة العظمى، وإما أن يراد بها الإمامة الصغرى. والإمامة الصغرى هي الإمامة في الصلوات الخمس، أو في الصلوات الخمس وصلاة الجمعة. وتكون الإمامة في الصلاة النافلة أيضا. وفي غيرها من السنن المؤكدة أو المفروضة أو الواجبة على الخلاف المعروف، كصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين ونحوها. فهذه كلها تنعقد فيها الإمامة. فالمراد بالإمامة عند العلماء في هذا الموضع الإمامة في الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، ولكنها في الأصل منصبة على الصلاة المفروضة. وحقيقتها اقتداء مخصوص في شيء مخصوص على صفة مخصوصة، فهو اقتداء مخصوص لكي نخرج من عموم المعنى اللغوي. وفي الشيء المخصوص وهو الصلاة، سواء كانت الصلاة مكتملة بأركانها المعروفة من الركوع، ومشتملة على الركوع والسجود وقراءة القرآن، أو كانت على صفة دون ذلك بأن تكون على أجزاء الصلاة، مثل صلاة الجنازة حيث لا ركوع فيها ولا سجود، وتحصل فيها الإمامة والإتمام. الإمامة في الصلاة دل على مشروعيتها دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فقد شرع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وللأمة جمعاء الصلاة جماعة في أشد الأحوال وأعظم الأهوال، وهي ساعة تقابل الزحفين والتقاء الصفين حيث الخوف من القتل، ومع ذلك شرعت هذه الإمامة فيها حال الشدة، فمن باب أولى أن تكون مشروعة في حال الرخاء والأمن. فصلاة الصلاة الإتمام بالإمام هو سنة هذه الشريعة بهذه الآية الكريمة، سنة هذه الأمة بهذه الآية الكريمة. وأما وكان بعض العلماء يستدل على صلاة الجماعة والإتمام فيها بقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ولكن هذه الآية في بني إسرائيل فالاستدلال بها على القاعدة المعروفة: شرع من قبلنا شرع لنا. وأما دليل السنة فقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حيث شرع الإمامة لأمته بقوله وفعله وتقريره. أما بقوله فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام بذلك، كما في الصحيحين في قصة مرض وفاته صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فليصلي بالناس يدل على مشروعية الإتمام والإمامة، أي يكون إماما بالناس يصلي بهم. وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. فدل على مشروعية الإمامة في قوله وليؤمكم. وكذلك أيضا دلت السنة الفعلية، وهناك حديث أخرى تدل على الإمامة بالقول، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه في صحيح مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ونحو ذلك من الأحاديث. وأما السنة الفعلية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الكثيرة المستفيضة المشهورة بإمامته لأصحابه، والتي بلغت مبلغ التواتر أنه صلى بأصحابه فهو الإمام ونعم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فما تقدم أحد بإمام أجل ولا أكرم على الله منه عليه الصلاة والسلام، فصلى بأصحابه، صلى بأصحابه الفرائض وأمهم فيها، وصلى بأصحابه النوافل كما في الأحاديث الصحيحة. وقد تقدم معنا في آخر الباب السابق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في الصحيحين حينما أتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية الإمامة وفضلها وشرفها، وأنها من أجل القرب وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الإتماء حينما يجعل للناس إمام يأتمون به في صلاتهم ويتبعونه فيها فيه حكم عظيمة تعود الناس على لزوم جماعة المسلمين وأتلاف الأرواح والقلوب. وقد تقدم معنا في أول باب صلاة الجماعة بيان الحكم العظيمة التي تترتب على مشروعية صلاة الجماعة، ونبهنا على شيء من ذلك. وهذه الإمامة يشترط فيها شروط، فيشترط لصحة الإمامة أن يكون الإمام مسلما، فلا تصح إمامة الكافر. فلو أن رجلا خدع المسلمين أو مرتدا والعياذ بالله، حال ردته صلى بغيره وهو يعلم أنه كافر، فإن الصلاة باطلة وتلزمه الإعادة. فإن صليت وراءه وأنت لا تعلم بكفره ثم علمت بعد ذلك، فأصح قولي العلماء أنه تلزم الإعادة، لأن الله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالذي يكفر بالله عز وجل لا تصح منه قربة ولا عبادة ولا طاعة، لأن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا يمكن أن تبني صلاتك على صلاة مثل هذا. ونص على هذه المسألة هذه في مذهب المالكية والحنابلة أنه تلزم الإعادة حتى ولو علمت بعد صلاته، وهي من المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله وأفتى بلزوم الإعادة فيها. ووقعت قصة طريفة للجد رحمه الله، عم الجد الشيخ المختار بن بونا كان من العلماء المبرزين في البلاد، وكان هناك رجل نصراني من المستشرقين وادعى أنه مسلم، وكان فيه ذكاء عجيب وحفظ غريب، فحفظ مختصر خليل وقرأه على الشيخ، ففتن به من معه فقدموه يصلي بهم، فصلى بهم سنة كاملة، ثم والعياذ بالله لما رجع إلى بلاده بعد أن قرأ وحصل الذي يريد كتب لهم نص عبارة خليل: وبطلت بمن بان كافرا، فأعادوا صلاة سنة كاملة. فهذه من الغرائب، أنه في بعض الأحيان تعلم بكفره فلا يجوز لك أن تقتدي به، وإذا لم تعلم إلا بعد الصلاة أو سئلت عن رجل صلى وراء رجل، يعني مثلا في بعض الأحيان تقع مثل هذه الأمور، كأن يكون مثلا رجل يقول كلمة موجبة للردة والعياذ بالله ثم يصلي بغيره ولا يعلم أنه مرتد ولا يتوب من كلمته، ثم بعد ذلك يتبين لمن صلى وراءه أنه كان على حال الردة أو على حال الكفر أثناء الصلاة، فتلزم الإعادة لأنه لا يصح عمل الكافر. هذا الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني، ولا يجوز طبعا أن يتقدم الكافر على المسلم، أن الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز تقدمه على المسلمين ولا يجوز أن يؤمهم. وأما الشرط الثاني فهو العقل، فلا تصح إمامة المجنون، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون، كما في حديث أم المؤمنين عائشة وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع في السنن. وإذا علم أنه مجنون أو صلى في حال السكر فإنه لا تصح إمامته. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالسكران لا يعلم ما يقول، وهكذا المجنون لا يعلم ما يقول، ومثل هذا لا تصدر منه الصلاة أقوالها وأفعالها على وجه معتد به شرعا، وعليه فلا يصح بناء صلاة المأمومين على من كان هذا حاله. وكذلك أيضا الشرط الثالث، يشترط الطهارة من الحدث والخبث، فلا يكون الإمام متلبسا بحدث أو بخبث. فإذا كان محدثا حدثا أو أصغر أو أكبر وتقدم ليصلي وهو محدث والمأموم يعلم بحدثه، فإنه إذا صلى وراءه بطلت صلاته. وهكذا لو أن إماما صلى بمأمومين فانتقض وضوءه أثناء الصلاة، فاطلع بعض المأمومين أو كل المأمومين على حدثه، فإنه في هذه الحالة يفارقه المأموم، إما أن يستخلف ولا إشكال كما وقع لعمر حينما استخلف عبد الرحمن بن عوف حينما طعن رضي الله عن الجميع، وإما أن يفارق المأموم الإمام، يفارق ينوي مفارقته يعني يقطع الائتمام به. فإن استمر بعد علمه واطلاعه ومعرفته بحدثه فإن صلاة المأموم باطلة. فيشترط لصحة الإمامة أن يكون الإمام متطهرا طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر. فلو أنه صلى بالناس وهو لا ناسيا لحدثه، فصلى بهم الفجر مثلا وهو محدث ولا يعلم أنه محدث، وبعد أن صلى علم بحدثه، تذكر أو اطلع على الدليل على حدثه، مثل أن تصيبه جنابة بالليل ولا يراها ويقوم ويصلي الفجر، ثم بعد صلاة الفجر يرى لأثر الجنابة في ثوبه أو في ثيابه أو في المكان الذي نام فيه، ويعلم أنه صلى بالناس وهو محدث. في هذه الحالة يرد السؤال، أما هو فيلزم أن يعيد الصلاة بلا إشكال لأنه صلى على غير طهارة. وأما بالنسبة للمأمومين فالسؤال، هؤلاء المأمومون ليس عندهم علم بحدثه وليسوا على معرفة بكونه محدثا، فهل صلاتهم صحيحة بناء على أنهم أدوها على الوجه المعتبر أم غير صحيحة؟ قولان للعلماء رحمهم الله. القول الأول إن صلاتهم صحيحة ولا تلزمهم الإعادة، وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم، وينسب لعمر بن الخطاب أنه مذهب له رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني أنه تلزمهم الإعادة، وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. واستدل الجمهور على أن صلاته صلاة المأمومين صحيحة ولا تلزمهم الإعادة بدليل السنة والأثر. أما دليل السنة فما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ووجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خطأ الأئمة عليهم، وأننا إذا صلينا الصلاة على صفتها المعتبرة أنها صحيحة معتبرة، فقال لكم إن أصابوا فلكم ولهم. فإذا كان محدثا فإنه يكون الحدث متعلقا به لا بالمأمومين. وأما الدليل الثاني من الأثر وهو كالإجماع، وهذا النوع من الإجماع يقوى اعتباره لعدة أمور سنذكرها. أولا، هذا الأثر رواه الإمام مالك في موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس صلاة الصبح ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف، والجرف شمالي غرب المدينة، وكانت له مزرعة فيها في الجرف. فلما جلس على الساقية وهي مجرى الماء نظر إلى فخذه فرأى أثر المني، فقال رضي الله عنه: ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت. فقام واغتسل رضي الله عنه وأرضاه، ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة، أعاد وحده. وهذه الحادثة، أولا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة الراشد أمرنا باتباع سنته رضي الله عنه وأرضاه، وثانيا أن هذه الحادثة تتوفر الدواعي لنقلها واشتهارها بين الصحابة رضوان الله عليهم، وكان الصحابة لا يجاملون، وهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي من الصحابة رضوان الله عليهم، من نازع في الإجماع السكوتي استثنى الصحابة فقال إجماعهم حجة، لماذا؟ لأنهم لا يسكتون على الباطل ولا يجاملون. فكون هذا يقع بين الصحابة ولم ينكر عليه رضي الله عنه وارضاه أحد، مع أن عمر بن الخطاب كان يمنع فقهاء الصحابة من السفر حتى للجهاد لأنه يحتاج إليهم في المشورة، فكانت المدينة في زمانه عامرة بفقهاء الصحابة وأجلائهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الأثر حجة للجمهور على أن من صلى بالناس وهو ناسيا وهو ناس أو لم يعلم بحدثه، أن صلاة المأمومين أن من صلى بالناس ولم يعلم المأمومون وهو محدث ولم يعلم المأمومون وراءه بحدثه أن صلاتهم صحيحة ولا تلزمهم الإعادة. واحتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله بمرسل أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف، أن من صلى بالناس وهو محدث فعليه وعليهم الإعادة، وهذا حديث ضعيف لم يصح إسناده، ووجد دلالة منه واضح حيث أمر بالإعادة المأمومين أن يعيدوا صلاتهم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن صلاة المأمومين صحيحة ولا تلزمهم الإعادة لقوة دلالة السنة والأثر على ذلك. وبناء على ذلك إذا صلى المأمومون وراء إمام لا يعلمون بحدثه إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاتهم صحيحة. كما أنه ينبغي أن يكون الإمام متطهرا من الحدث، كذلك ينبغي أن يكون طاهرا من الخبث، فلا تصلي وراء إمام متلبسا بالنجاسة، عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه أو المكان الذي يصلي فيه، لأن الله أمر بالطهارة للصلاة وقد قدمنا الدليل على ذلك في كتاب الطهارة. فإذا صلى وعليه نجاسة فإنك لا تصلي إذا كنت عالما بنجاسته. ومن هذا ما ذكره العلماء، إذا علم المأموم أثناء الصلاة فرأى النجاسة على إمامه، ففي هذه الحالة الإمام معذور والمأموم غير معذور، فحينئذ ينوي المفارقة إن أمكنه تنبيه الإمام، مثلا لو كانت النجاسة على كم ثوبه، ويقع هذا في بعض الأحوال كأن يصلي الإمام ثم لا يشعر بطرف ثوبه يصيب نجاسة أثناء الصلاة، فنبهه المأموم بجوارهما. يجوز للإمام كما قدمنا في باب الطهارة وهو يصلي أن يصب الماء، لأن الحركة لمصلحة الصلاة جائزة، شرط أن لا ينحرف عن القبلة وأن لا يكون هناك عمل كثير، فلو كان بجنبه بريق ماء فصب أو كأس ماء فصبه على النجاسة حتى طهرت أتم الجميع الصلاة، الإمام والمأموم وراءه ولا يشرع لأحد أن يفارقه. وهذا يقع بعض الأحيان مثلا في الصحراء، يقع بعض الأحيان في السفر، ويمكن للإمام أن يغسل أو يزيل النجاسة. في هذه الحالة لا إشكال أن الإمامة تبقى ولا تأثير لهذه النجاسة، مدام أنها أزيلت علم الإمام فأزالها فلا تأثير لها. ويكون هناك عذر في حال غسل النجاسة، يعني الوقت الذي يستغل لغسل النجاسة هذا معذور فيه الجميع، لأنه تحصيل للمقصود أو المطلوب شرعا. المسألة الثانية أن يعلم بها المأموم ويريها الإمام فيصر الإمام أو لا ينتبه الإمام وتعلم أنها نجاسة، فحينئذ تنوي مفارقته. لماذا؟ للشرط الذي ذكرناه، أنه لا يجوز الائتمام بإمام متلبس بالنجاسة، وأن من شرط صحة ائتمامك بالإمام أن يكون طاهرا في بدنه، طاهرا في ثوبه، طاهرا في المكان الذي يصلي فيه. وهكذا إذا كان المكان الذي يصلي فيه والموضع الذي تلامسه أعضاء الصلاة نجسا، فإنه في هذه الحالة تنبه، فإن تنبه فبها ونعمة، وإلا فإن تنبه وزال عنه فلا إشكال، وإن أصر فارقته. إذن يشترط في الإمام أن يكون طاهرا في بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي فيه، وهذا على الأصل الشرعي الذي أمرنا الله عز وجل فيه بالطهارة من الحدث والخبث، وبينا دليل ذلك أيضا فيما تقدم من كتاب الطهارة. يشترط قدرة الإمام على الأركان، أن يكون قادرا على الأركان من حيث الجملة، أركان الصلاة. فإذا كان عاجزا عن أركان الصلاة أو لا يأتي بالأركان فهذا فيه تفصيل وخلاف بين العلماء رحمهم الله. وأركان الصلاة منها ما يتعلق بالأقوال كقراءة الفاتحة، فإنها ركن في الصلاة عند الجمهور، ومنها ما يتعلق بالأفعال كالقيام والركوع والسجود والجلوس، فهذه كلها أركان للصلاة. فإذا كان لا يستطيع أن يأتي بالأركان، مثل أن يكون جاهلا أميا لا يحفظ الفاتحة، فإنه لا يجوز لمن كان حافظا للفاتحة أن يصلي وراءه، أو كان يحفظ الفاتحة ولكن يقرأها قراءة غير صحيحة يحيل فيها المعنى، مثل أن يقول صراط الذين أنعمت، فإن هذا لحن يحيل المعنى، أو يبدل حرفا بحرف. ففي هذه الحالة لا تجوز إمامة من كان هذا حاله، لا يجوز أن يكون إماما إلا لمثله أو من كان دونه. وأما إذا كان الذي يريد أن يصلي وراءه حافظا للفاتحة متقنا لها فإنه لا يجوز أن يصلي وراءه. وعند الحنفية رحمهم الله طبعا هم يرون وجوب قراءة ما تيسر، لأن هذا هو القطعي الثابت في القرآن، بنص القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. ثم الذي يتيسر يختلفون في قدر 3 آيات، فهذه القدر الذي هو ما تيسر من القرآن عندهم إذا كان أميا لا يجوز أن يكون إماما إلا بمثله، مثل الجمهور. فإن حضر من يتقن هذا القدر الواجب أثناء صلاة هذا الرجل بمثله بطلت صلاته وصلاة من معه، ولزمه عند الحنفية أن يقدموا هذا الذي يحسن القراءة. كل هذا تأكيد على ما ذكرناه، وإن كانوا لا يرون ركنية الفاتحة بعينها، لكنهم يرون أن لأن الركن عندهم يثبت بالقطع. وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ليس بقطعي، لأنه من الأحاد وليس بمتواتر. وقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه هو من القطع. وأما بالنسبة للأركان الفعلية كأن يكون الإمام مشلولا لا يستطيع القيام، أو يكون مريضا يعجز عن القيام الوقوف في الصلاة، لأن القيام في الصلاة المفروضة ركن من أركان الصلاة، وقد تقدم معنا هذا لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أصيب بالبواسير واشتكى إليه عليه الصلاة والسلام وسأله، قال له عليه الصلاة والسلام صل قائما. فالقيام ركن عند العلماء رحمهم الله، قيام في الصلاة مفروضة، فإذا كان لا يمكنه القيام، والركوع ركن فيكون لا يستطيع أن يركع، إما أن لا يستطيع بالكلية، وإما أن لا يستطيع لمرض مؤقتا فأراد أن يصلي، فهذا فيه تفصيل عند العلماء، منهم من منع منه بالكلية كالحنفية والمالكية، ومنع أن يكون إماما، فلو كان لا يستطيع أن يصلي إلا جالسا فلا يكون إماما للقائم. واحتجوا بحديث وفيه ضعف لا يؤمن أحد بعدي وهو جالس، ولو صح لكان نصا في موضع النزاع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه السنة أنه صلى جالسا فصلى الصحابة رضوان الله عليهم وراءه قياما كما في حديث أنس الصحيحين الذي سيذكره المصنف في هذا الباب. وقال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون على رواية وأجمعين على رواية، وكلاهما صحيح وله وجه في اللغة وفي الرواية والدراية. فالمقصود أنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يصلى وراء الإمام العاجز عن القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة رضوان الله عليهم في مشربته كان قد سقط من على الفرس وجحش شقه الأيمن فلم يستطع القيام صلوات الله وسلامه عليه، فصلى قاعدا فدل على عدم اشتراط ذلك. وأجاب الحنفية والمالكية بأن هذا في النافلة وليس في الفريضة، أن هذا وقع في نافلة ولم يقع في الفريضة. ورد بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذا وقع على التسليم بأنه في نافلة، فإن عموم قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فهذا يدل على أنه تصح إمامة العاجز عن الأفعال. واستثنى الإمام أحمد رحمه الله العاجز إذا كان إمام الحي في مرض لا يرجى برؤه فإنه يصلون وراءه قياما، وإذا كان المرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا. وهذا من باب الجمع ما بين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحديث صلاة عليه الصلاة والسلام في مرض الموت، فإنه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس كما في الصحيحين، فتقدم أبو بكر وكبر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة بعدما أحرم أبو بكر رضي الله عنه ودخل في الصلاة، فخرج يهادى عليه الصلاة والسلام تخط رجلاه الأرض من الضعف صلوات الله وسلامه عليه محمولا بين العباس وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما، فجلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فصار إماما طارئا، فهو يصلي وهو جالس، فلم يصلوا وراءه جلوسا وإنما صلوا وراءه قياما. وقال الإمام أحمد في جمعه بين هذا أنه إذا طرأ العذر أثناء الصلاة، أن مرض الموت مبني على طريان العذر أثناء الصلاة، فلو كان الإمام يصلي قائما ثم أصابه مرض أو أصابه عذر يمنعه من القيام أو يمنعه من الركوع أو يمنعه من السجود، فإن المأموم يصلي وراءه قائما، لأن أبا بكر رضي الله عنه استفتح الصلاة وهو قائم، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم كان أثناء الصلاة فيكون طريانا للعذر وليس ابتداء من أول الصلاة. فهذه كلها استثناها الإمام أحمد رحمه الله جمعا بين الأحاديث الواردة كمنهجه ومنهج غيره من أئمة الحديث، أنهم يجمعون بين الأحاديث، وهو أصل عند علماء الأصول على اختلاف مذاهبهم أن الجمع أولى ومقدم على التعارض، لا يثبت التعارض متى ما أمكن الجمع. وبناء على ذلك ينبغي أن يكون الإمام قادرا على الأركان، والمنبغي على الإمام أن يحتاط لصلاة المأمومين، فإذا كان عاجزا عن أداء الأركان فإنه يقدم غيره إذا وجد غيره ممن يمكن أن يؤم بالناس حتى لا يوقع صلاة الناس في حرج ولبس. وهناك شرط آخر اختلف العلماء رحمهم الله فيه، وهو شرط العدالة، هل يشترط في الإمام أن يكون عدلا؟ بمعنى هل تصح إمامة الفاسق؟ فلو كان الإمام مرتكبا لكبيرة توجب فسقه وصلى بالناس فهل تصح إمامته وهل تصح الصلاة وراءه؟ قولان مشهوران للعلماء رحمهم الله، جمهور العلماء على أن الصلاة وراء الإمام الفاسق صحيحة، وهذا القول استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فدل هذا الحديث على صحة صلاة المأموم إذا وقعت بأركانها وشرائط صحتها حتى ولو كان الإمام فاسقا، وأن فسق الإمام لا يسري إلى المأموم. ثانيا استدلوا بإجماع الصحابة، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا وراء الإمام المطعون فيه، وذلك لأصل دلت عليه السنة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر كيف بك إذا كان لحذيفة رضي الله عنه كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، ومراده أمراء بني أمية، لأنه كان بنو أمية رحمهم الله وسامحهم وعفى عنا وعنهم عن أموات المسلمين يؤخرون الصلاة، وهذا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يميتون الصلاة عن وقتها. فقال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم فإنها لك نافلة. فلما قال فإنها لك نافلة أثبت أن صلاتهم صحيحة، لأنها لو كانت باطلة وكان الائتمام باطلا لما صحت لا فرضا ولا نفلا، وهذا حجة لجمهور العلماء. فقالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم كما ثبت في صحيح البخاري وغيره كانوا يصلون وراء أئمة الجور، فصلى أنس بن مالك رضي الله عنه وراء الحجاج، وصلى كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وراء الحجاج، وهذا يدل على أن إمامة الفاسق صحيحة وأن الصلاة وراءه صحيحة، وهذا القول هو أرجح القولين في نظري والعلم عند الله. الإمامة منصب شريف ومقام منيف، إذا أدى الإمام حقه وقام بحقوقه على الوجه المطلوب تحققت المصالح واندرأت المفاسد وحصل للإمام وللمأمومين الخير الكثير. هذا المقام أقامه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وكان هديه في الإمامة أكمل الهدي صلوات الله وسلامه عليه. فما من إمام يوفق للاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته ويصلي بالناس ويخطب فيهم ويوجههم ويعلمهم مهتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا حاز الفضل والخير الكثير، ونفع الله بقوله ونفع الله بصلاته وإمامته. ولذلك ينبغي على كل من ابتلي بالإمامة أن يقف مع نفسه فيحاسبها قبل أن يحاسب بين يدي الله عز وجل. وأول ما ينبغي على الإمام أن يستشعره أن الله هو الذي قدمه، وأنه لم يقدمه حسبه ولا نسبه ولا ماله ولا واسطته ولا الناس، لأن هذه ولايات دينية، والولايات الدينية الشرعية كالإمامة والقضاء والإفتاء والتدريس هذه كلها يتأكد فيها الإخلاص وتعظيم حق الله عز وجل فيها، ولا قيمة لها البتة إذا لم تقم على هذا الأصل العظيم وهو استشعار الإمام لحق الله عليه، وأن الله أقامه في هذا المقام عبدا مأمورا يأمر الناس بأمر الله وينهاهم بنهي الله ويأخذ بحجزهم عن نار الله وغضب الله مهتديا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لوجه الله، لأن الله لا يتقبل من قوله وعمله إلا ما أريد به وجهه. ولو وقف الإمام في هذه الدنيا من أول ساعة فيها إلى أن يهلك الله من عليها ولم يرد وجه الله لم يكن له من عمله ومقامه شيء، فلا حظ للعبد إلا فيما أخلص فيه لوجه الله. ولذلك الإمام الموفق كل يوم يحاسب نفسه في الإخلاص ولا يعطي نفسه الأمان، لأنه بمجرد أن يحقق هذا الأصل العظيم من توحيد الله وإفراده بالعبادة والإخلاص له سيستجمع مفاتيح الخير كلها. فإذا تكلم فتح الله عليه، وإذا عمل سدده الله ووفقه بفضله ثم بالإخلاص. فاستشعار نعمة الله عز وجل يجعل الإنسان حقيرا ذليلا لربه، فلا يتعاظم بإمامته ولا يتعالى عن هدي الشرع، فالحجة عنده والمحجة قائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقدم على الناس في هذا الموضع ليصلي برأيه أو باجتهاده المجرد عن الشرع أو بهواه أو بما يحلو له أبدا والله، ولن يرضى الله عن ذلك، لأن الله أمرنا أن نقيم العبادة له خالصة، وإخلاص الدين أن نهتدي بهدي الشرع، وأن لا ندخل في ديننا أهواءنا ولا آراءنا ولا عاداتنا ولا مجارات الناس ولا طلب رضاهم. هذا الأمر الأول والأساس العظيم. ولذلك أثر عن بعض الأئمة أنه صلى بالناس 20 أو 30 سنة ما سها في صلاة واحدة، فقالوا له: صليت بنا ولم تسه في صلاة؟ فقال: والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. فيستحي الإمام الموفق أن ينظر لأحد غير الله بعد أن وفقه الله وقدمه على الناس، وليعلم أنه ما رق المنبر ولا شخصت إليه الأبصار ولا استمعت له الآذان من أجل أن يحدث بحديث غير الحديث الذي يأذن الله به، وعندها يخاف ويجل من الله سبحانه وتعالى ويتلمس أسباب النجاة. الأمر الثاني، إذا حقق هذا الأصل العظيم الإخلاص، بحث عن الصواب والهدى ونصح لمن وراءه. فإذا أراد الله أن يسعد الإمام في إمامته ألهمه بعد الإخلاص أن يبحث عن الصواب وأن يتجرد للحق. وهذا يتلخص في أمر واحد، وهو أن يسأل وأن يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فيصلي فيقرأ بما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم كقيام النبي صلى الله عليه وسلم، ويركع كركوع النبي صلى الله عليه وسلم، ويسجد كسجوده، لأن كل الناس كل من وراءه يقتدون به ويأتمون به. وكم من إمام حمل مثاقيل الحسنات وأوجب الله له رفعة الدرجات وهو لا يدري، لأنه بمجرد أن يدخل المسجد أمامه السنة يطبقها، فكل من رأى منه سنة فعملها أو عمل بها أو دعا إليها كتب الله له أجره إلى يوم القيامة. وهذه إمامة الفضل. هؤلاء هم الذين عناهم الله بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، جرت فيهم هذه السنة كما جرت في من قبلنا، أن الله يجعلهم أئمة، فأقوالهم وأفعالهم وسمتهم ودلهم يدور مع السنة. فإذا وفق الإمام لهذين الأصلين العظيمين، الإخلاص لله وتحري الصواب في صلاته بالناس، لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيء في صلاته، في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، كلها فيها سنن صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحفظ الناس لهذه السنن هو الإمام، لأنه إذا جهل شيئا من هذه السنة فعيب وقبيح به، لأنه مطالب بإتقان ما هو فيه، ومن الإتقان أن يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فإذا وفق لهذين الأصلين وأعانه الله عز وجل عليهما، لا يمكن أن يوفق إلا بتوفيق الله والأخذ بالأسباب. لا يمكن لإمام أن يكون كذلك إذا كان متكبرا، ولا يمكن لإمام أن يكون كذلك إذا كان والعياذ بالله معجبا بنفسه، ولا يمكن لإمام أن يكون كذلك ما لم يجث على ركبتيه في مجالس العلم ويخضع للشرع والدين، فإذا بلغته السنة أصغى إليها، وإذا جاءه من يبين له ويوجهه ويدله على شيء جزاه خيرا وتتبع الحق، فعندها كما أنه يتقبل الحق حينما يبتليه الله عز وجل فيتقبل الحق ويتقبل الهدى، يضع الله في الناس حبه ويضع الله في الناس قبوله. ثم الإمام الموفق بعد أن يوفق لهذه الأمور يحرص على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وأخلاقه، فيأخذ الناس بهذه السنة الجميلة الجليلة الكريمة، حتى إن كل من يعاشره وكل من يصحبه يتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حليما رحيما رفيقا بمن يصلي وراءه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ظاهرا وباطنا يرحم الأمة ويرحم من وراءه من المصلين. كان إذا صلى بالناس لم يحرجهم ولم يضيق عليهم، كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100 آية، فدخل ذات يوم فسمع بكاء صبي فخفف الصلاة ثم انصرف من صلاته وقال إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه. أن يكون قلب هذا الإمام مع الناس، ولم يقف أمره عند هذا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم مع علو شأنهم في الدين وحبهم للصلاة، وهم الذين سالت دماؤهم وفقدوا آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وذرياتهم نصرة لهذا الدين، مع ذلك اشتكوا ممن يطول، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له الرجل إنه لا يصلي من شدة بسبب ما يطول بنا فلان، فقال ابن مسعود رضي الله عنه فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، غضب في موعظة أشد من تلك الموعظة، الله أكبر، واستجمع في غضبه الصورة والقول، في صورته وقوله، وقال أيها الناس، يخاطب الصحابة، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، الله أكبر، في الصحابة، بمعنى أن هذه الإمامة قد تكون سببا في تنفير الناس من الدين، لأنهم إذا نفروا من الصلاة فالصلاة هي عمود الإسلام، فإذا أصبح يضيق على الناس في صلاته يطول في خطبته ويعيد الحديث ويكرره حتى تمل الناس سماعه وتمل كلامه، فعندها يحرم من التوفيق، نسأل الله السلامة والعافية، ويسأل أمام الله، فإن وراءه الضعيف والشيخ الكبير وذا الحاجة. وكان يصلي بالأعراف في المغرب، قال الراوي ثم بعد ذلك صار إلى التخفيف صلوات الله وسلامه، التخفيف على الناس، تحبيب الناس في الصلاة، أن تكون صلاة الإمام موزونة مضبوطة، وهذا كله يرجع إلى توفيق الله. فهنيئا ثم هنيئا لكل إمام محبب إلى الناس، هنيئا لمن وضع الله له القبول فصلت الناس وراءه فانشرحت صدورها واطمأنت قلوبها، هنيئا لإمام إذا وقف على المنبر كأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه من شدة الغضب، غيورا على دين الله، آمرا بأمر الله، ناهيا عن حدود الله، آخذا بحجز الناس عن نار الله، آخذا بحجز العباد عن نار رب العباد، مليء بالشفقة والرحمة، وما تمل الناس من كلامه ولا تسأم من خطبته، ولا يزال العبد يوفق في إمامته حتى يرزق القبول فيرضى الله عنه ويرضي عنه خلقه، وهذا فضل من الله عظيم. ثم هنيئا لذلك الإمام الذي إذا تكلم أبلغ في كلامه، وإذا وعظ صدق في موعظته، فليس موعظة الناس بتزيين العبارات ولا بتنميق الكلمات، ولكن وعظ الناس بسريرة بين العبد وربه. من يعظ الناس وقلبه مع الله وفؤاده مخلصا لله جل جلاله، وحاله حال من يطلب سلعة الله الغالية نفذت كلماته إلى القلوب، ومن وعظ الناس لا يريد منهم مدحا ولا ثناء ولا رياء ولا سمعة، يتمنى أن هذه الكلمات الطيبات من الوحي تخرج من لسانه ولا تدنس برجس الشيطان من الرياء والسمعة، يتمنى أنه يقول الكلمة من الموعظة فلا تدنس برياء ولا تدنس بسمعة ولا غرور، حتى ترفع إلى الله فتفتح لها أبواب السماء. إليه يصعد الكلم الطيب، وما طاب الكلام إلا بالإخلاص لله، وما طاب الكلام إلا بالصواب والاهتداء بهدي الكتاب والسنة. يا لله من الإمامة، يا لله من إمامة تنتهي بصاحبها إلى نعيم يوم القيامة، يا لله من إمامة تنتهي بصاحبها إلى مآل لا خزي معه ولا ملامة، يا لله من أئمة مشوا على الأرض ففتح الله لهم قلوب العباد بما بينهم وبين رب العباد، عامل الله بصدق. واعلم أنه لو جمعت لك الدنيا كلها بأموالها وزينتها لا تساوي قطمير ولا أدنى من قطمير من فضل الله عليك، هل وجدت أمة من الناس تصغي في لحظة لا يتكلم فيها أحد؟ هل يستطيع أحد أن يجمع لنا 10,000 في ميدان أمام أي شخص ولو كان من أعظم رجال الدنيا يتكلم فلا يتكلم أحد؟ فما بالك إذا جمعت الملايين في الحج، يجتمعون بالملايين فينصتون للإمام، أنصتوا لأن الله أنصتهم، واستمعوا لأن الله أمرهم، أي فضل. ولذلك تجد أئمة السلف لما رقوا على المنابر وجلسوا لتعليم الناس أحسوا أن الذي أعطاهم أن الله بفضله أوسعهم، فما التفتوا إلى أحد من أهل الدنيا. عيب بالإمام أن يرائي أو يسمع أو ينمق الخطب والكلمات من أجل أن يثنى عليه أو يمدح، بأي وجه يلقى ربه وأي مقام له بين يدي الله إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إياك إذا خرجت من مسجدك تنتظر أحد يقول والله يا شيخ اليوم بدعت في خطبتك، بدعت، ما تنفع. إنما تخرج من مسجدك إذا خشعت القلوب واطمأنت لربها ووعظت فأبلغت الموعظة، تقول يا ويلي من الله، ويلي من الله إن خالف قولي عملي، ويلي من الله إن فضحني الله بجهلي، وويلي من الله هذه النعمة التي أعطاني إياها ربي في لساني وقولي إذا لم أشكره حق شكره وأذكره حق ذكره وأثني عليه بالذي هو أهل. ما بلغ الإنسان الفصاحة بتعلمه وتعليمه ولكنه بفضل ربه. فيهلك الإمام إذا فتح على نفسه أبواب الشيطان، وكما أن الشياطين من الجن تكون من الجن كذلك تكون من الإنس، فإن المداحين والمغرورين والمبالغين يهلك بهم الإنسان وهو لا يدري. فإذا جاءك من يمدحك في خطبة أو في درس أو في موعظة تحذر، لأن الله يسمعك ويراك، ولأن هذا الإله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، وعليك أن توطن نفسك بهذا الأصل العظيم. وكم من قراء وكم من أئمة كانوا إذا دخلوا في صلاتهم خشعت القلوب لقراءتهم وخضعت لربهم وخضعت الناس لربها، فلما غيروا ما في قلوبهم غير الله ما بهم. فإياك ثم إياك إذا وليت هذه المسؤولية والأمانة أن تفتح على نفسك بابا أنت في عافية منه. وخير ما يوصى به الإنسان بعد تقوى الله للوصول إلى هذه الغايات العظيمة أن يكثر من دعاء الله وسؤال الله، أن يكثر من الدعاء في جوف الليل إذا ابتلي بمثل هذه الأمانات: اللهم اجعل قولي سديدا، يسأل ربه ويقول: اللهم اجعل قولي سديدا، اللهم اجعل لي إمام هدى، اللهم اجعلني إمام خير. ثانيا أن يكون عفيفا متعففا عما في أيدي الناس، فلا ينتظر منهم مدحا ولا ينتظر منهم مالا ولا دنيا. ولذلك كان بعض الأئمة إذا خطب وجاءه علية القوم أو جاءه أحد من الأغنياء أو الأثرياء يريد أن يصرفه عن الفقراء لم يلتفت إليه وساواه بالناس. وعيب على الإمام أن يهين إمامته لأهل الدنيا أيا كانوا، بل عليه أن يتعزز بعزة الله، وأن يعلم حتى في أموره الخاصة إذا جاء في المناسبات وغيرها أن يشرف هذا المقام المنيف، فلا يتبذل فيكون قوله حكمة وكلامه نورا، فلا يكون ثرثارا ولا يكون ذا سخرية، ولا يضيع قوله ولا يتصرف تصرفا يشين به المنبر الذي يعلوه والكرسي الذي يجلس عليه. فإن وفق لذلك فهذا فضل ربه وفضل ربنا علينا. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك أن ترضى عنا في أقوالنا وأعمالنا. اللهم ارزقنا قولا سديدا وعملا رشيدا. اللهم إنا نعهد إليك في هذه الدنيا قبل لقائك أن ترحم ضعفنا وأن تجبر كسرنا وأن تستر عيبنا وأن تلطف بنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اجعلنا ممن وقف بين يديك، اللهم اجعلنا ممن وقف بين يديك فأرضيته ورضيت عنه. اللهم إنا نسألك موقف الرضا ونعوذ بوجهك من موقف السخط. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ولعنتك وعقابك وسوء عذابك. اللهم الطف بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا من أهل الهدى ويسر الهدى لنا. اللهم ارزقنا السداد في القول والعمل، اللهم ارزقنا السداد في القول والعمل، وألهمنا رشدنا وأحسن خاتمتنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أنت ربنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واجعلنا أئمة تنتهي إمامتنا إلى ما يرضيك عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.